الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استحالة أخذ قصد الآم في متعلق الآم، وأن الأمر التعبدي أيضا لا بد وأن يتعلق بذات الفعل. وأن الأمر التعبدي أيضا لا بد وأن يتعلق بذات الفعل. قلنا أن هنا اعتراضات. اعتراض الأول على التمسك بالإطلاق اللفظي هو أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق ثبوتا، فلا يمكن أن نستفيد الإطلاق من عدم التقييد. وهذه المقالة قلنا أنه يمكن في إثباتها بالنحو الذي يقررها المرزاء، وهو أنه إذا استحال التقييد بشيء استحال الإطلاق المقابل لذلك التقييد، لا الإطلاق الشامل للمقيد. إثباته بأحد تقريبات أو بيانات ثلاثة تقدم في الأمس، انتهينا إلى البيان الثالث وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فكلما كان التقييد غير ممكن إذن فذلك المورد غير صالح للتقييد، فلا يكون صالحا للإطلاق كما هو الشأن في العدم والملكة. قلنا أن هذا البيان جوابه أولا بعدم صحة هذه المقالة في الإطلاق والتقييد، إذ الإطلاق بالتحليل يرجع إما إلى الإطلاق الذاتي في الطبيعة المهملة، وإما إلى الطبيعة مع لحاظ القيد، لحاظ عدم التقييد أو عدم القيد. وعلى الأول يكون التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل السلب والإيجاب، وعلى الثاني يكون تقابل التضاد. فإذا استحال التقييد تعين الإطلاق، لا أنه يستحيل التقييد. هذا الجواب الحلي الذي ذكرناه الأمس. وهناك جواب نقضي يذكره السيد الشهيد، يقول بأنه لازم هذا المبنى حينئذ أنه لو كان غرض المولى في جعل الحكم المطلق الشامل للحصتين القربية وغير القربية، لو كان المولى يريد أن يجعل أمره على المطلق حينئذ لا يمكنه ذلك، لا بالأمر الأول ولا حتى بالأمر الثاني. أما بالأمر الأول فواضح، لأنه لا يمكن لا التقييد بقصد القربة، ولا فلا يكون الإطلاق المقابل للتقييد بقصد القربة ممكنا، ولا التقييد بغير قصد القربة، لأن تقييد الأمر بالحصة غير القربية، تقييد متعلق الأمر بالحصة غير القربية أي الحصة التي يؤتى بها لا بداع الأمر، قلنا أنه محال أيضا، لأنه يلزم أن يكون مثل هذا الأمر لغوا أو خلفا للغراب، نقضا للغراب. المكلف إذا بعث من هذا الأمر لم يكن الحصة المقصودة للمولى ولم يكن امتثالا، وإذا بعث من غير هذا الأمر إذا فهذا الأمر جعله لغوا. لماذا جعله؟ الذي يريده المولى أن يتحرك من غير ناحية هذا الأمر، فهذا الأمر لا يحرك ولو لا يمكن أن يحرك، ولو حرك لزم منه نقض الغرار. إذن فالتقييد بغير الحصة القربية، الحصة غير القربية أيضا ممتنع، فيكون الإطلاق المقابل له أيضا ممتنع، وهذا معناه أن الأمر الأول يكون مهملا لا مطلقا ولا مقيدا، لا محالة، يكون مهملا لا مطلقا ولا مقيدا. وهذه النتيجة نتيجة غريبة، حيث هنا نتيجة الامتناع واستحالة الإطلاق باستحالة التقييد، أن الأوامر من ناحية الحصة القربية وغير القربية لابد أن تكون مهملة لا تنطبق لا على القربية ولا على غير القربية، لا يمكن أن تنطبق، ولا يكون إذن قدر متيقن من هذه الناحية لا في الحصة القربية ولا في الحصة غير القربية، فيكون حينئذ الأمر الأول، الأمر هنا لابد أن يكون مهملا. فعلى مسلك صاحب على مسلك امتناع أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، الأمر لابد أن يكون مهملا. هذا لو لاحظنا الأمر الواحد، ولو أردنا أن نلاحظ الأمرين كما يقول أصحاب تعدد الأمر، وإمكان رفع الإهمال في الأمر الأول بأمر ثاني متمم كما يقول المرزا مثلا، يكون ذاك الأمر نتيجته نتيجة التقييد أو نتيجة الإطلاق. إذا استحال التقييد والإطلاق المقابل له للمولى أن يرفع إهمال أمره الأول بنحو نتيجة التقييد أو بنحو نتيجة الإطلاق بأمر ثاني متمم للأمر الأول. على هذا المسلك أيضا هنا بالخصوص هذا النقد لا يرتفع، لأنه هذا الأمر الثاني المتمم أيضا لا يمكن جعله على المطلق، لا يمكن جعل هذا الأمر على المطلق الجامع بين الحصتين، لأنه هذا الأمر الثاني مبتلى بنفس محذور الأمر الأول، لأن هذا الأمر الثاني المطلق أيضا يستحيل فيه التقييد، بمعنى يستحيل جعل الأمر حتى الثاني بالحصة الغير القربية، فإذا كان المقيد ممتنعا كان جعل المطلق أيضا ممتنعا، بناء على أنه كلما استحال جعل المقيد استحال جعل المطلق، والأمر الثاني أيضا يستحيل تقييده بالحصة غير القربية، لأن المحذور اللغوية أو نقض الغراض يسري إلى الأمر الثاني أيضا، فمتمم الجعل أيضا عاجز، الأمر الثاني أيضا عاجز من جعل الأمر المطلق، لأن المقيد ممتنع فالمطلق يكون ممتنعا. وهذا معنى أن غرض المولى لو كان في الإطلاق فالمولى لا يمكن أن يبين هذا الإطلاق، لو كان غرض المولى في جعل المطلق لا يمكنه أن يجعل هذا الجعل المطلق لا بالأمر الأول ولا بالأمر الثاني. نعم لو كان غرضه في المقيد بقصد القربة كان يمكن جعله ولو بالأمر الثاني فيأتي بالأمر الثاني مثلا ويبرز التقييد فيه، إلا أنه لو كان غرضه وجعله الذي يريد أن يجعله جعلا مطلقا حينئذ هنا لا يمكنه لا بأمر واحد بل ولا على مسلك تعدد الأمر بأمرين. وهذه نتيجة واضحة البطلان تدل على أنه يوجد إشكال في المقدمات التي انتهت إلى هذه النتيجة، والإشكال في الواقع في تلك النكتة والمقالة، وهي أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، فإنه إذا استحال التقييد جعل المقيد لا يستحيل جعل المطلق، بل يجب جعل قد يجب المطلق، لأن التقابل بين المطلق والمقيد تقابل التضاد أو تقابل التناقض، وإذا استحال وامتنع أحد الضدين أو أحد النقيضين تعين الآخر ووجب. هذا النقض. طبعا هذا النقض لو كان هناك أمر واحد وارد، لكن لو كان هناك أمران فيمكن دفعه، لبيان مذكور في الهامش، وهو أن يقال بأنه هنا ما يدعى في هذه المقالة من أنه إذا استحال الإطلاق التقييد استحال الإطلاق لأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، مقصودهم ليس استحال أنه إذا استحال جعل مقيد فاستحال جعل المطلق في مورد ذاك المقيد، بل مقصودهم كما ذكرنا إذا استحال جعل التقييد استحال الإطلاق المقابل لذلك التقييد، أي استحال أن يكون هناك إطلاق شامل لفاقد القيد من خلال عدم ذكر ذاك القيد. وحينئذ فهنا إطلاقان لا إطلاق واحد، بالدقة يرجع إلى وجود إطلاقين وتقييدين، تقييد للأمر بقصد القربة ويقابله الإطلاق المستفاد من عدم أخذ قيد قصد القربة، وهذا عدم قيد قصد القربة هذا إطلاق مفاده شمول الحكم لفاقد هذا القيد وهو الحصة غير القربية، وتقييد آخر وهو التقييد بغير قصد القربة أو بالحصة غير القربية، يقابله الإطلاق الذي ينشأ من نفي هذا التقييد أي عدم أخذ هذا القيد وهو قيد الحصة غير القربية أو داعي دنيوي أو داع غير إلهي، وعدم هذا القيد مفاده ونتيجته الإطلاق للحصة القربية. حينئذ مدعى صاحب هذه المقالة أنه كلما إذا استحال التقييد استحال التوسع التي تنشأ من عدم ذكر هذا القيد لا أكثر، لا أنه جعل المطلق يكون مستحيلا، جعل حكم مطلق في نفسه يكون مستحيلا، وإنما أن يكون عدم هذا القيد أخذ هذا القيد موجبا للسريان والإطلاق للفاقد لهذا القيد هذا مستحيل ثبوته. وحينئذ يقال بالجعل الأول هذا الإشكال تام، لا يمكن أن يكون الجعل الأول لا مطلقا ولا مقيدا بالحصة القربية ولا مقيدا بالحصة غير القربية، لأن كلا التقييدين محال فكلا الإطلاقين أيضا محال، فلا بد أن يبقى الأمر الأول مهملا وليس له حتى قدر متيقن، حتى قضية مهملة هنا سوف تكون لا تكون حتى في قوة الجزئية، تكون في قوة السالبة الكلية، لا يمكن أن تنطبق على شيء منهما أو على قد مش مشكوك مرددة لا يعلم أنها تنطبق على ماذا، لأن كل من التقييد بأحدهما أحد القيدين مثلا مستحيل فالإطلاق المقابل له أيضا مستحيل. لكن الأمر الثاني، بالأمر الثاني لو أردنا أن نرفع الإهمال إلى الإطلاق فبالأمر الثاني يمكن، وذلك بهذا البيان، لأن نقول الأمر الثاني المتمم للجعل تقييده بالحصة غير القربية ليس ممتنع، فعدم هذا القيد في الأمر الثاني لا يمكن أن يدل على السريان والإطلاق المقابل لهذا التقييد، أي لا يمكن أن نستفيد من الأمر الثاني شمول الحكم للحصة القربية، هذا صحيح، من الأمر الثاني لا يمكننا أن نستفيد شمول الحكم للحصة القربية لأن شموله للإطلاق، لأن شموله للحصة القربية بالإطلاق إنما يكون بحسب الحقيقة من عدم التقييد بالحصة غير القربية، والتقييد بالحصة غير القربية ممتنع فهذا الشمول يكون ممتنع، فمن عدمه لا يمكن أن نستفيد هذا الإطلاق بالحصة القربية. لكن يمكن أن نستفيد شمول الحكم للحصة القربية بأحد بيانين آخرين، البيان الأول أن الشمول للحصة القربية أساسا لا يحتاج إلى إطلاق، بل هو قدر المتيقن من الخطاب أو المدلول الالتزامي للخطاب، فإن أي خطاب يجعل لابد قدره المتيقن الحصة القربية، لما قلنا من أنه لو لم يكن الحصة القربية مقصودة لما جعل المولى الخطاب، كان لغوا جعله. فيكون شمول الخطاب والوجوب للحصة القربية هنا بالدلالة الالتزامية أو بدلالة الاقتضاء لنفس الخطاب، وهذا ليس إطلاقا، دلالة أخرى ليست دلالة إطلاقية لكي تكون مستحيلة إذا استحال التقييد، هذا شيء آخر، لا يكون تقابل بينها وبين التقييد، ليست مأخوذة من التقييد أو القابلية للتقييد لكي يكون هنا شرطا في هذه الدلالة وهذا الشمول. هذا بيان. وبيان ثاني أن يكون شمول الحكم للحصة القربية بنفس الأمر الثاني بالتنصيص، لا بالتقييد لا بالإطلاق، أي بذكر أن الحصة القربية هي الواجبة هي المأمور بها، فإن هذا حينئذ ليس دلالة إطلاقية، هذا دلالة أخرى، هذا دلالة نصوصية من باب الذكر لا من باب عدم ذكر القيد المقابل لهذا الإطلاق، وهو نفس دليل الأمر الثاني الذي يؤخذ فيه الأمر بخصوص الحصة القربية، أي الذي يؤتى بها بقصد الأمر الأول. إذن فيكون بحسب الحقيقة يكون الإطلاق هنا الشمول الحكم للحصة القربية بالدلالة النصوصية وبدلالة صريحة، بدلالة إثباتية لا بدلالة إطلاقية ناشئة من عدم ذكر القيد المقابل. وهذا يمكن بحسب الفرض، لأن تقييد الأمر الثاني بقصد القربة ممكن، فيكون هذا ممكنا. إذن وحينئذ لو كان مقصوده مقصود المولى المقيد لشمله حين لكان ممكنا، وهذا طبعا يذكره سيد الشهيد أنه على هذا التقدير هذا يكون هذا ممكنا بالأمر الثاني، لكن لو كان مقصوده الإطلاق جعل الأمر الأول مطلقا، حينئذ نقول حيث أن الأمر الثاني تقييده بالحصة القربية ممكن، فإن الذي مستحيل في الأمر الثاني تقييده بالحصة غير القربية، أما تقييده بالحصة القربية ممكن بناء على مبنى متمم الجهة، فالإطلاق المقابل لهذا أيضا يكون ممكنا، وهو دلالة عدم أخذ هذا القيد على سريان الحكم للحصة غير القربية. فيكون حينئذ الأمر الثاني شموله للحصة غير القربية بالإطلاق الذي يكون ممكنا، لأنه إطلاق مقابل لتقييد ممكن بالأمر الثاني، شموله للحصة القربية يكون بدلالة الاقتضاء دلالة الالتزامية أو القدر المتيقن لنفس الأمر الأول، فإن الأمر الأول لا محالة لابد أن يكون قدره المتيقن الحصة القربية، فيمكن الجعل المطلق بالأمر الثاني. وحاصل هذا الجواب للنقد يرجع بحسب الحقيقة بناء على مسلك متمم الجعل إلى أنه هنا لنا إطلاقان ودلالتان قضيتان مطلقتان ثبوتان، لا قضية مطلقة واحدة، إطلاق في قبال التقييد بالحصة غير القربية، وإطلاق في قبال التقييد بالحصة القربية. والإطلاق الأول المقابل للتقييد بالحصة غير القربية مستحيل، هم في الجعل الأول وهم في الجعل الثاني، بناء على مقالة أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأن التقييد للأوامر بالحصة القربية سواء في الأمر الأول أو بالأمر الثاني محاله، يلزم منه نقض القرار. فشمول الحكم للحصة القربية من جهة عدمها أخذ هذا القيد مثل هذا الشمول والسريان أيضا محاله، لكن هذا إطلاق واحد. أما إطلاق الحكم، يوجد هنا إطلاق آخر وهو إطلاق الحكم للحصة إطلاق الحكم للحصة التي تكون غير الحصة غير القربية، هذا الإطلاق غير ذاك الإطلاق، إطلاق ينشأ ملاكه عدم أخذ قيد الحصة القربية، وأخذ قيد الحصة القربية في الأمر الأول مستحيل بحسب، لكن في الأمر الثاني المتمم ممكن، فهذا الإطلاق الثاني يكون ممكنا، وبه نثبت شمول للحصة غير القربية. وأما الحصة القربية فشمول الحكم له من باب دلالة الاقتضاء ومن باب القدر المتيقن، إذا كان غرض المولى في الإطلاق لا في التقييد، وإذا كان غرضه في التقييد فمن باب دلالتين، هم دلالة الاقتضاء وهم التنصيص والتصريح بالحصة القربية، لكن حيث أن غرضه في الإطلاق فبحسب الحقيقة نثبت شمول الأمر الثاني للحصة غير القربية بالإطلاق، وهذا الإطلاق ممكن لأنه يقابل تقييدا ممكنا بالأمر الثاني، وشمول الأمر للحصة القربية هذا الشمول نثبته بماذا؟ لا نثبته بإطلاق الأمر الثاني، لكي يقال هذا الإطلاق في الأمر الثاني يقابل التقييد غير الممكن فلا يكون ممكنا، بل نثبته بدلالة الاقتضاء والقدر المتيقن والدلالة الالتزامية للأمر الأول، وهذه دلالة أخرى غير الإطلاق، ولا تتوقف على أن يكون التقييد المقابل له ممكنا، لأنه ليس الدلالة إطلاق، ليس من باب الإطلاق نريد أن نقول بشمول الحكم للحصة غير القربية، بل من باب الدلالة الالتزامية ودلالة الاقتضاء، لأن الأمر إذا ثبت على شيء فقدره المتيقن الحصة القربية من متعلقه. وبهذا بناء على تعدد الأمر يقال أن المولى يمكنه أن يتوصل إلى النتيجة وهي إطلاق الأمر الأول، نتيجة إطلاق الأمر الأول لكلتا الحصتين، إطلاقه للحصة الغير القربية بدلالة الأمر الثاني، وإطلاقه شموله للحصة القربية يكون حينئذ بدلالة الاقتضاء. نعم، لو فرض أننا احتملنا حينئذ لو كان دلالة الاقتضاء له مدلول أضيق من تمام الحصص للحصص لتمام الحصص القربية، لو كان مدلول دلالة الاقتضاء مدلوله أضيق لتمام تمام الحصص القربية، مثلا قدره المتيقن الحصة القربية التي يؤتى بها بقصد الأمر مثلا لا سائر القصود القربية، حينئذ لا يمكن إثباته أكثر من هذا المقدار لا بالأمر بدلالة الاقتضاء، إلا أنه في مثل هذه الحالة سوف يكون يمكن إثبات الأمر في المقدار الزائد بدلالة إطلاقية ولو في الأمر الثاني، بلحاظ أنه في مثل هذه الحالة يكون التقييد للمتعلق بالحصة غير المأتي بها بقصد الأمر ممكنة، لأن نقطة اللغوية إنما تختص فيما إذا كان الأمر مقيدا بما يؤتى به بداع دنيوي، أما ما يؤتى به بداع إلهي لكن غير قصد الأمر، قصد المحبوبية، قصد الملاك، قصد القربة المطلقة، ذاك لا يكون جعل الأمر عليه حينئذ لغوان، ويمكن إثباته بإطلاق من هذا القبيل. وحاصل الدفع كما أشرنا إليه أن الدلالة الإطلاقية هنا متعددة بحسب الحقيقة، ليس هناك إطلاق واحد وتقييد، أو ليس المسألة هكذا بحيث إذا استحال المقيد استحال جعل المطلق الشامل لهذا المقيد، فإن هذا خلف هذا التفسير لاستحالة التقييد، إطلاق باستحالة التقييد، بعد أن أرجعنا هذه المقالة إلى أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق المقابل له، إذن فيكون لنا إطلاقان بحسب الحقيقة، مقابل كل تقييد إطلاق ينشأ من عدم أخذ ذاك القيد، وحيث أن هنا قيدان فيكون هناك إطلاقان لا محالة، فإذا كان هكذا لابد من حساب كل من الإطلاقين مستقلا، فأحدهما يكون ممكنا في الأمر الثاني لأن التقييد المقابل له ممكن، نعم الآخر غير ممكن بالأمر الثاني، إطلاق الأمر الثاني للحصة القربية غير ممكن لأن تقييد الأمر الثاني بالحصة غير القربية غير ممكن. لكن هذا لا نحتاج فيه إلى إطلاق الأمر الثاني، يمكن أن نثبته بدلالة الاقتضاء التي أشرنا إليها، وبها حينئذ تتم الدلالة على أن هناك حكم، أن هناك حكما مطلقا شاملا هم للحصة القربية بدلالة الاقتضاء، وهم للحصة غير القربية إذا الذي يريدها المولى أيضا أن يدخلها المولى في يراها وافيا بغرضه بإطلاق الأمر الثاني بحسب الحقيقة. إذن فيكون هذا النقض غير وارد على القول بمتمم الجعل. نعم على الأمر الواحد هذا الإشكال وارد، أن الأمر الواحد سوف يكون مهملا لا مطلقا ولا مقيدا، لأن كلا الطرفين كلتا الحصتين التقييد به يكون غير ممكن، فالإطلاقان المقابلان لكل من هذين التقييدين لكلا التقييدين أيضا يكون ممتنعا، وهذه النتيجة أيضا نتيجة واضحة البطلان. لابد أن يكون هذا منبها لمقالة من يقول بأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، معناه أن المولى بالأمر الواحد لا يمكنه أن يجعل لا على الطبيعة حصة القربية ولا على الحصة القربية ولا على الجامع بينهما، وهذا أمر مثلا واضح البطلان بناء على عدم تعدد الآم. نعم على مقالة تعدد الآم قد يلتزمون كالمرزاء القائدون بمتمم الجاء يلتزمون بهذه النتيجة ويدفعون النقد بذلك الدفع الذي أشرنا إليه. ثم هذا كله بالنسبة للاعتراض الأول الذي اعترض به على التمسك بالإطلاق، قالوا التمسك بالإطلاق بناء على استحالة أخذ قصد الآن في متعلق الآن غير ممكن لأنه أيضا مستحيل، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، ظهر أنه إذا استحال التقييد لا يستحيل الإطلاق، فمن هذه الناحية لا إشكال. لكن يوجد اعتراضان آخران، الاعتراض الثاني أنه هنا صحيح إذا استحال التقييد لا يستحيل الإطلاق، لكن كما قلتم يجب الإطلاق، إذا استحال التقييد تعين الإطلاق، فيكون الإطلاق ضروريا لأن التقابل بينهما تقابل العدم تقابل التضاد أو تقابل النقيضين، وكلما امتنع أحد النقيضين أو الردين وجب الآخر، إلا أن هذا الإطلاق حينئذ كيف يمكن أن يكون مثبتا للتوصليات، إذ بناء على هذا المسلك الذي يقول بامتناع أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر سوف يكون حينئذ الأمر التوصلي كالأمر التعبدي كلاهما متعلقان بذات الفعل مطلقا، مثلا من هذه الناحية لا يمكن أخذ قصد القرب قيدا في متعلقه، وإنما الفرق بينهما من ناحية الغرض، وإطلاق الأمر الإطلاق الضروري الذي ينشأ من أن تقييده غير ممكن لا يكشف عن سعة الغرض، فلعل غرض المولى في المقيد لكن لم يأخذ القيد لأنه كان ممتنعا أخذ القيد، وكان الإطلاق ضروريا، فالإطلاق الضروري الذي ينشأ من عدم إمكان أخذ القيد لا يمكن أن يكون كاشفا عن إطلاق الغرض وتحقق الغرض بالحصة الفاقدة التي يشملها الإطلاق، فكيف يمكن إثبات التوصلية؟ فإن التوصلية فرع أن نثبت أن هذا الأمر أمر يتحقق الغرض المولوي منه حينما يؤتى به بلا قصد القربة، وهذا في الإطلاق الضروري لا يمكن، إذ لا يكشف مثل هذا الإطلاق عن سعة الغرض، إذ لو كان الغرض مقيدا أيضا المولى كان ليس له إلا أن يجعله مطلقا لامتناع التقييد عليه. هذا البيان يتم على الاعتراف تام إذا قلنا بأن جعلوا القضي جعلوا الأمر على الطبيعة المهملة تكون في قوة المطلقة. لو قلنا أن جعل الأمر على الطبيعة المطلقة في قوة المهملة في قوة المطلقة للإطلاق الذاتي الذي أشرنا إليه فهذا الكلام تام. يعني حينئذ لا يمكن أن نثبت من بإطلاق من هذا القبيل بحكم مطلق مجعول مطلقا من حيث قيد قصد القربة، لا يمكن أن نستكشف أن غرض المولى هنا ليس في قصد القربة، إذ حتى لو كان غرضه في قصد القربة يتعين عليه أن يجعل ذلك لأنه يجعله على المهملة والمهملة في قوة المطلقة لأنه في إطلاق ذاتي. وأما إذا قلنا بأن المهملة في قوة الجزئية بمعنى أنه ما لم نلاحظ عدم القيد الملاحظة في الطبيعة لا يوجب السريان إلى تمام الأفراد، حينئذ المهملة في قوة الجزئية إذا كان يقال أن المولى لا يكون الإطلاق في حقه واجبان وضروريان بل يمكنه أحد فرضين، يمكنه أن يجعله مطلقا ويمكنه أن يجعله مهملا الذي يكون في قوة الجزئية، يجعل أمره بالطبيعة المهملة التي تكون قدره يكون قدرها المتيقن القضية المقيدة. فلو كان غرضه في القصد القربة لجعل من هذه الناحية جعله على ذات الطبيعة من دون لحاظ نفي القيد وعدم القيد الذي هو الإطلاق مثلا، يجعله على المهملة إلا إذا قيل باستحالة الإهمال ثبوتا. لو قيل بأن المهملة مستحيل ثبوتا أيضا يتعين اللحاظ الإطلاقي وإلا فيكون قضية المهملة ممكنة. نعم لو كان البرهان على الامتناع برهانا جاريا في القضية المهملة وهو البرهان الثاني برهان الدور للحاظ أن القضية المهملة أيضا لابد أن يؤخذ في موضوعه الأمر فعلية الأمر أو مثلا المصار في قوة الجزئية أو وصول الأمر، ولم ندفع هذا الإشكال بذاك البيان الذي تقدم في بحث سابق، حينئذ القضية المهملة أيضا تكون ممتنعة فيكون الإطلاق ضروريا، فإذا كان ضروريا فلا يكشف لا محالة عن إطلاق الغرض. وهذا الاعتراض الثاني في الواقع اعتراض مقبول بناء على أن قضية المهملة فيها إطلاق ذاتي، هذا الاعتراض يكون تاما. يعني لو قلنا بامتناع أخذ قصد الآن في متعلق الآن فالإطلاق الثبوتي للآن لا يمكن أن يكشف عن إطلاق الغرض لأنه إطلاق ضروري من باب لا شارة للمولى، لا شارة له، لا مخلص له، لا حيلة له في قبال هذا الإطلاق، فلا يمكن أن يكشف عن إطلاق غرضه. اعتراض ثالث يقال أنه لو فرضنا أنه ثبوتا كان يمكن للمولى بعد امتناع التقييد يمكن في حقه جعل القضية مطلقة ويمكن جعله مهملة والمهملة في قوة الجزئية بحيث نتيجة يصل إلى نتيجة التقييد إلى الجزئية والمقيدة من المكلف. مع ذلك يقال أن هذا الشيء مثل هذا إنما يكون بلحاظ عالم الثبوت، وأما بلحاظ عالم الإثبات فالإطلاق الإثباتي لا يكون حينئذ هنا تاما، لا الإطلاق الثبوتي. الإطلاق الثبوتي ممكن ويكشف أيضا عن إطلاق الغرض والتوصلية، لكن بماذا نكشف هذا الإطلاق الثبوتي؟ الكاشف لهذا الإطلاق الثبوتي إنما هو عدم ذكر القيد إثباتات، لا ذكر الطبيعة المهملة باسم الجنس، فإن اسم الجنس وحدها ليست إطلاقا كما تقدم في بحث يأتي في بحث المطلق والمقدم والمقيد. الإطلاق عبارة عن الاستفادة من عدم ذكر القيد إثباتا على عدم وجوده ثبوتا، وعدم ذكر القيد إثباتا هذا إنما يكشف كشفا إثباتيا، هنا بعد البحث عن الكاشف لا عن عالم الثبوت، عدم ذكر القيد إثباتا إنما يكشف عن عدم القيد ثبوتا والإطلاق ثبوتا فيما إذا كان ذكر القيد ممكنا، أما إذا كان التقييد ثبوتا محالا فالمولى لا يذكر المحال إثباتا، فلا يذكر المحال لا يذكر المقتقيد في عالم الإثبات لاستحالة التقييد ثبوتا. والسكوت عن ذكر القيد للنكتة استحالة وجود القيد ثبوتا، مثل هذا السكوت لا يكشف عن الإطلاق في عالم الثبوت، لأن هذا حاله حال ما إذا كان هناك مانع يمنع المولى من أن يذكر القيد، كما لو كان شخص يتقي منه، لو سكت المولى في بيان حكم مطلق بحسب الله أي لم يذكر معه قيد، لكن كان يوجد شخص في المجلس بحيث حتى لو كان مقصود المولى القيد لكان يتقي من ذاك الشخص يخاف منه ولا يذكر القيد، لأن ذاك لا يوافق على ذكر القيد، ومثل هذا لا يستكشف منه الإطلاق، أي لا تتم مقدمات الحكمة فيه. مقدمات الحكمة التي هي الكاشف الإثباتي عن القضية المطلقة ثبوتان، من جملة المقدمات أنه يمكنه أن يذكر القيد، لو كان مقصوده المقيد لكان يمكنه أن يذكره، وهنا لو كان مقصوده المقيد غرضه المقيد لا يمكن أن يذكره، وبتارة لا يمكن أن يذكره لوجود مانع في عالم الإثبات، وأخرى لا يمكن أن يذكره لوجود مانع في عالم الثبوت وهو استحالة جعل الحكم على المقيد، فلا يمكن أن يذكره في عالم الإثبات. فمثل هذا العدم ذكر القيد الإثباتي ليست فيها كاشفية، فيه كاشفية عن عدم القيد بمعنى الإطلاق الثبوتي، هذا أيضا إشكال. هنا يتم ما ذكره المرزا من أنه إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق، لو كان مقصود المرزا من التقابل بنحو العدم والملك بين الإطلاق والتقييد لو كان نظره إلى الدلالة الإثباتية إلى الكاشف عن الإطلاق لا إلى عالم الثبوت، فيكون لكلامه حينئذ وجه، ووجهه هذا أن في مقام الإثبات إنما يمكن أن نستكشف الإطلاق الثبوتي من عدم ذكر القيد الإثباتي فيما إذا كان المولى لو كان مقصوده في المقيد لكان يمكن أن يذكره، وأما إذا لم يكن يمكن أن يذكره سواء لمانع إثباتي كالتقية ونحوه أو أن شخصا يأخذ فمه مثلا أو لمانع ثبوتي وهو أنه ثبوتا لا يمكن التقييد، فمثل عدم ذكر القيد هذا الذي ينشأ من عدم إمكان ذكره عدم صحة ذكره لا يمكن أن يستكشف منه الإطلاق الثبوتي حينئذ. هذا الاعتراض الثالث الذي أيضا يرد على التمسك بالإطلاق اللفظي. هذا الاعتراض أيضا إنما يكون إذا لم يكن هناك ما يمكن أن يوصل المولى في أمره هذا إلى نتيجة التقييد، كما إذا قلنا بأنه يمكن أن يذكر القضية المهملة يذكر الأمر على القضية المهملة ونقول بأن المهملة تكون في قوة الجزئية حينئذ كما هو كذلك، فحينئذ يكون ذكر القضية المهملة ممكنا للمولى ولو بأن يجعل الحكم على مدلول اسم الجنس فقط. حينئذ في مثل هذه الحالة على هذا المسلك سوف يكون في مقام الإثبات أيضا يوجد طريق آخر للمولى للوصول إلى غرضه بحسب مقام الإثبات، فإذا لم يكن كذلك لم يذكر القضية المهملة حينئذ نستكشف منه من عدم ذكره الإطلاق ثبوتا، وأما إذا لم تكن القضية المهملة في قوة الجزئية كما هو هكذا نعم حينئذ هذا الكلام أيضا يكون تاما. هذا الاعتراض الثالث. إذن من هذه الاعتراضات يثبت أنه على مسلك صاحب الكفاية القائل بأنه لا يمكن أخذ الأمر في متعلق الأمر قصد الأمر في متعلق الأمر، وأن الأمر التعبدي كالأمر التوصلي متعلق بذات الفعل، وأن التعبدي ناشئة من كون الغرض فيه قصد الأمر، الإطلاق الثبوتي فضلا عن الإثباتي الإطلاق الثبوتي أيضا لا يمكن أن يكون مثبتا للتوصلية لأنه يكون إطلاقا ضروريا بناء على ما تقدم من أن قضية المهملة تكون في قوة الجزئية. ومثل هذا الإطلاق الضروري لا يمكن أن يكشف عن إطلاق الغرض الذي هو التوصلي الواجب التوصلي، بل نحتاج إلى إطلاق إلى دال آخر حينئذ، لأن هذا الغرض حتى لو كان غرضا تعبديا من حيث الأمر وجعل الأمر المطلق المولى يتعين عليه أن يجعل الأمر المطلق ثبوتا وإثباتا، لأن المهملة في قوة المطلقة بحسب الحقيقة، فهو متعين عليه أن يجعله على الطبيعة المطلقة، وجعله على الطبيعة المطلقة أو الطبيعة المهملة التي في قوة المطلقة الإطلاق الذاتي جعل ضروري لا مخلص له، لا طريق آخر إليه. فإذا كان ضروريا فلا يمكن أن يستكشف من أن غرضه أيضا مطلق يحصل بذلك، إلا أن نأتي إلى كاشف آخر، كاشف آخر غير اللفظ، يعني غير الإطلاق اللفظي، من إطلاق مقامي أو من بيان صريح يبين أن غرضه مثلا غرض يتحقق بالفعل بمطلق الفعل حتى إذا جيء به لا بقصد القربة، وحينئذ هذه الخصوصيات خارجة عن الأمر، وإنما يعني ليس مقدمات الحكمة الجارية في صيغة إفعال ومادة الأمر وصيغ هيئة الأمر المتعلقة بالمادة، مقدمات الحكمة لا تكون حينئذ وافية بإثبات هذا، بحاجة إلى إجراء الإطلاق بنحو آخر سوف يأتي في المقام الثاني تسميته من قبل المحقق الخراساني بالإطلاق المقامي لا الإطلاق اللفظي، وذاك بحث آخر قد يتم الإطلاق المقامي حينئذ. بالإطلاق اللفظي لا يمكن حينئذ إثبات إطلاق الغرض وبالتالي التوصلية للأمر، ويأتي البحث عن الإطلاق المقامي في الأبحاث القادمة إن شاء الله.